بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الشيخ رحمه الله: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: لما خلق الله آدم وفضله، فضله بتعليمه الأسماء كما سبق، علمه أسماء كل شيء، وفاق في ذلك الملائكة، وأيضا أن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له ملائكته سجود تكريم وليس سجود عبادة، فإن السجود العبادة لا يكون إلا لله. وخلق الله آدم بيده، أما جميع الخلق فخلقهم بقدرته، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي صفة حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي من صفات الفعل من صفات الذات، صفات الذات، ويقسم بها، فتقول: ويم الله، كان من أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويم الله، كما في قوله في الصحيح: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ويم الله يعني لا بالوسط، ويم الله يعني ويمين الله، ويمين الله. وهل كلتا اليدين يمين أم فيهما يمين وشمال؟ خلاف معتبر بين السلف، مع الإجماع على أن كلاهما، على أن كلتيهما لا نقص فيه، على أن كلتيهما لا نقص فيه، وإنما هذا من حيث وكلتاهما من فيها يمن وفيها بركة. ولذلك في الحديث الآخر: يمين وكلتا يديه يمين، هذا من جهة اليمن والعطاء والبركة، أما من حيث الجهة فيوجد يد يمين ويد شمال.
قال رحمه الله: لما خلق الله آدم،
بعض العلماء يقول كلتاهما يمين، كلتاهما يمين لا شمال فيهما، والأظهر بالنسبة لي، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن الدواب في آخر أبواب في كتاب التوحيد، أن هناك يمين وشمال مع الإجماع على أنه لا نقص فيه دائما أبدا. نعم.
قال رحمه الله: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.
وهذا يدل على أنها جنة، جنة الخلد أم غيرها؟ وابن القيم رجح أنها جنة غير جنة الخلد، وهذا غلط، والصواب أنها جنة، لأن الله قال فيها: وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ومعلوم أن جنة الدنيا فيها ضحى، وفيها ليل، وفيها نهار، فيها ظمأ، وفيها جوع، أما جنة الآخرة نسأل الله من فضله فليس فيها شيء من ذلك. نعم.
وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا تقربا هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه.
النهي عن هذه الشجرة للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، وهذا الظلم من الظلم الأكبر والأصغر، فكما قلنا بالأمس أو البارحة: الكفر فيه أكبر وأصغر، والظلم والنفاق والشرك، وكذلك الظلم فيه أكبر وأصغر. ففي الظلم هنا ظلم الأكل من الشجرة ظلم أصغر أنواع الذنوب والمعاصي. وأما الظلم الأكبر فهو المذكور في قول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم عند أهل السنة والجماعة تعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه. وأما عند المبتدعة فالظلم عندهم عند الأشاعرة يكون الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا غلط. نعم، لأن كل شيء ملك لله عز وجل. الظلم كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك. نعم.
قال رحمه الله: فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه.
وهذا من طرق الشيطان، التزيين، تزيين الباطل. الخمر يسميها غذاء الروح، والنبي يسميها أم القبائث، وهم يسمونها غذاء الروح والعياذ بالله. والزنا يسميه حرية وتقدم والعياذ بالله ونحو ذلك. هذا من تزيين الشيطان ومن طرق إغوائه لبني آدم، التزيين. نعم. وقال: الشجر التي منع آدم أن يأكل منها هي شجر ككل شجر الجنة، فأكل من كل الشجر، وأيضا أغواهما ووسوس لهما أن يأكل من هذه الشجر. نعم. وحواء خلقت من ضلع آدم، وخلقت من ضلع أعوج، والمقصود بعوج الضلع هو وإن أعوج ما في الضلع أعلى وهو اللسان. فأعوج ما في المرأة هو لسانه. حق ولا لا؟
حق يا شيخ.
والله في تسجيل. نعم. وإن أعوج ما في الضلع أعلى. نعم.
وقاسمهما،
ولذلك حين تتعامل مع هذا المخلوق لابد أن يكون عندك تصور واعتقاد بذلك أن أعوج ما فيها لسانه، فحينئذ يعني كامل حسابك، كامل حسابك على هذا.
وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغترا به وأطاعاه، فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، بعضكم لبعض عدو.
وأهبطوا، هذا من أدلة علو الله تبارك وتعالى، وأن الجنة في السماء وليست في الأرض، أما النار فهي في أسفل السافلين في الأرض السفلى. والله عز وجل خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، وهذه مثلية في العدد وليس في السكان. نعم. ولذلك لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع في كفة لم يقل وعامرهن غيري، يدل على أن الله به بالسماء تبارك وتعالى. نعم.
بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.
ويدل على أن الشياطين والجن يتناكحون ويتناسلون. أفتتخذونه وذريته. نعم.
بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها.
في آية الأعراف في آية الجنة: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها في هود، نعم في هود، ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء. الاستثناء هذا عائد على ماذا؟ وهي دار الخلود، فترة الدنيا، فترة الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر الاستقرار. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه
إنه على وقوع المعاصي من الملائكة من الأنبياء. وأما الشرك فالإجماع منعقد على أنه لا يقع أبدا. وأما الصغائر هل تقع؟ نعم تقع الصغائر ولكنهم يوفقون للتوبة. والله جل وعلا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم
إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
ثم قبوله
للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما
نعم حسب
قال رحمه الله كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي فمن تبع هدايا منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي.
تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي هذا هو الإيمان. تصدق الخبر جملة معاذ الغيب وتمتثل الأمر وتجتنب النهي. نعم
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن.
وهذا وعد من الله كما قال ابن عباس أنه من اتبع هدى الله عز وجل فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا وعد والله لا يخلف الوعد. نعم.
والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظرا أحدث الخوف. فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى.
المكروه إذا كان مضى إذا مضى أحدث الحزن وما إذا كان منتظرا أحدث الخوف. تجلس خايف منتظر ماذا سيحدث لك القائد عندك مثلا قال سأفعل فيك كذا وكذا لأنك خالفت في كذا وكذا هذا يسمى ماذا خوف. لكن بعد ما يحدث وينكي بك الجزاء لك هذا يصبح ماذا يورث الحزن. نعم.
وكذلك نفي
والله نفى عنهم الحزن والخوف لا حزن ولا خوف. نعم.
وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب.
مهما كان في ضيق ابن العيش كما حكى ابن القيم في الوابل الصيب عن شيخ ابن تيمية رحمه الله قلنا إذا ألمت بنا الهموم والغموم أتيناه فنستمع لكلامه ويذهب الله عنا ما نحن فيه. وكان يقول إن جنتي في صدري لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسياط. قد يأتيك الله ملك تصبح رئيس قبيلة ورئيس عيلة ورئيس ولكنك جاهل غبي لا تفهم في شريعة الله شيئا فلا تعيش سعيدا. مجرد أن تسلك طريق الاستقامة تشعر بالفارق العظيم بين هذا وبين ذلك. نعم.
فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته. فأولئك أصحاب النار أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم مكلفون الإنس تماما.
ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال
وإحسانه فقال
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال تعالى يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد لذكرها بالقلب اعترافا وباللسان الثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه.
هذه أركان الشكر: اعتقاد أن النعمة من الله، التحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، والثالث استعمال النعمة في طاعة الله، تكون بذلك شكرت الله وتزيد النعم بذلك. أما إذا اختل ركن من هذه الأركان فإنك لم تشكر الله عز وجل وتذهب النعم، أن إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الإنسان يعتقد أن كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله كلها، وهي لا تعد ولا تحصى. سل النظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تتعجب من هذه المملكة داخل البدن، جهاز للأعصاب وجهاز للإخراج وجهاز للهضم وجهاز للدم وجهاز لكذا، أجهزة عظيمة جدا. إذا اختل جزء في جهاز ربما تنفق كل ما تملك من أجل الإصلاح، يعني ترميم فقط ليس من أجل إنشاء هذا الجهاز. والإنسان دخل الإنسان حبس فيه البول وقيل أنفق كل مالك لتخرج هذه النجاسة من بدنك، هل ستردد لحظة؟ لا تردد لحظة. سبحان الله العظيم، كم يغفل الإنسان ولا يشعر بهذه النعمة إلا إذا رأى مبتلا بها أو ابتلي هو بها. الإنسان لا يشعر بالنعمة إلا إذا رأى شخص مبتلى أو ابتلاه الله فيشعر حينئذ. نعمة القيام والمشي والذهاب للمسجد لا يحس بها إلا المرضى ومن لا يستطيع ذلك، أما الإنسان في عافية ربما لا يشكر، ولذلك ربما لا يوفق للشكر إلا إذا رأى مبتلا بذلك. نسأل الله من فضله، نسأل الله التوفيق لشكره سبحانه.
وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان.
كنت أعطي كل واحد وكل واحد يمسك بيده، قد يمسك بنفسك كذا كثير هو يمسك يخبر يمسك.
وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليه من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوف بعهدكم، وهو المجازات على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، هذه الخشية التي خشت العلماء وأهل الفضل والخير، والخشية خوف مشوب به، خوف مشوب به
التعظيم،
تعظيم والمحبة. وليس كل خوف يعد خشية، قد يخاف الإنسان الأسد، ولكن إذا خاف الله عز وجل مع محبة وتعظيم هذه تسمى الخشية.
في قول الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، هل هذا كان، هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشونهم خشية مع التعظيم؟ الخوف مع التعظيم؟
لا حاشا.
طب ما المقصود بها شيخنا؟
ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان به واتباعه ويستلزم ذلك الإيمان بما بمن أنزل عليه يستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب
هذا في جانب التوحيد واللي غالبون خلاف في الشرائع كما قال سبحانه لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا لكل جعلنا شرعة ومنهاجا أما الدين فهو واحد إن هو الإسلام العام الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أما إسلام محمد عليه الصلاة والسلام فزاد فيه أركان الخمسة الأربعة بعد الشهادتين أما التوحيد وإفراد الله بالعبادة هذا جاء به جميع الأنبياء كلهم قابل أقوامهم فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم هذا الإسلام العام نعم حسبك نعم
قال رحمه الله مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جاء به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل كتاب أهل الكتب والعلم وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم لأن ما جاء به هو ما جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم
وتكذيبهم لأي نبي ورسول تكذيب لجميع قال سبحانه كذبت عاد المرسلين وكانوا قد كذبوا هودا كذبت ثمود المرسلين فالذي يكذب برسول مكذب بجميع رسل على أساس أن دينهم كلهم واحد نحن معاشر أنبياء إخوة العلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد
قال رحمه الله وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم أو ببعض ما أنزل إليكم ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب الرسل جميعهم فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذر
كما أن من كفر برسوله فقد كذب الرسل جميعهم
قال رحمه الله فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال ولا تكونوا أول كافر به أي بالرسول والقرآن وقوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر عكس ما ينبغي منهم وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها وإياي أي لا غيري فاتقون فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم ثم قال ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق فنهاهم عن شيئين عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل
سبيل المهتدين
نعم
سبيل المهتدين
سبيل المجرمين عندي.
نسبتين. نسبتين. كلاهما يستبين. الأضع الأضع لتستبين سبيل المجرمين. كما في ظاهر الآية.
فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم.
والعياذ بالله، وأهل البدع أشد الناس في هذا الباب، لأنهم ميزوا الحق من الباطل واتبعوا الباطل وتركوا الحق والعياذ بالله. وكانوا يقولون يوما بالحق، فلما قامت الفتن غيروا أقوالهم إلى الباطل واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله. أما من كان جاهلا فهذا معذور.
قال رحمه الله: لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسهم إحدى الحالتين. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله.
أسأل بالحنابلة على وجوب صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين أمر يعني في جماعة، واستدلال قوي.
فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله: واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع.
وهذا هو صحيح، صلاة الجماعة واجبة خلافا للجمهور من المالكية والشافعية والأحناف، قال أنها سنة مؤكدة. وهذه الآية ظاهرها الوجوب، واركعوا أمر مع الراكعين. وأيضا من أقوى الأدلة في ذلك قول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أمر أن يصلي بالناس، ثم انطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يمنعهم من ذلك إلا ما في البيوت من
الصبيان والنساء
والبهائم، منعه ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون في ترك سنة، وإنما يكون في ترك واجب. والله جل وعلا شرع صلاة الجماعة حتى في القتال، حال التراصي لقتال العدو، قال سبحانه في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سيروا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يصلي النساء ركعة، ثم الجماعة الأولى معه يصلون الركعة وحدهم، وتدخل الجماعة ويرجعون للحراسة، وتدخل الجماعة الثانية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة؟ ركعتين، وكل جماعة صلت معه كم ركعة؟ ركعة، وركعة لنفسها. هذا في الحرب والعدو أمامك، كيف في السلم تقول أنا صنع حتى ولو مسافر، حتى لو مسافر، لأن رأنك مقيم في السفر صلي يا جماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنسان يحتاط في عبادة، يحتاط دائما يأخذ بالأحوط، إذا لم يتبين له الحق بالدليل يأخذ الأحوط لدينه، يحتاط لدينه. نعم.
هل يدل هذا
المنقصر في حضر الخوف ركعتان؟ صلاة الخوف في القتال إذا التحم الصفان يصلون كم ركعة؟ ركعتان فقط، ركعتان فقط. صلاة الخوف لا يصلون أربع، الظهر أربع، المغرب ثلاثة، لا، صلاة الخوف ركعتان. حتى ولو فات عند التحام الصفين، حتى ولو فات وقت الصلاة لا بأس، كما فعل أنس، قال: هذه أحب إلي في الدنيا، ومفهوم يفتحون حسن ماذا؟ حسن تستر. نعم، حتى طلعت الشمس، ضياء الشمس، وما زال يقاتل رضي الله عنه حتى فتح الحسن، بس تستر.
قال العلامة السعدي رحمه الله: وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال رحمه الله: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمى العقل عقلا، وسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل
يحس. وأسماه كله صحيح، سميته كذا وأسميته كذا.
سمي
نقصد أسمى وسمى كله صحيح لا بس.
وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل.
وهي من الوسم أم من السمو؟ من الوسم، يعني العلامة، هذا محمد وهذا أحمد وهذا علي وهذا كذا.
قال رحمه الله: وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يؤمر به، وأول تارك لما ينهى.
العقل محله أين؟ أين عقلك؟ القلب، في القلب. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها. أنما ما اعتاد بعض الناس أن يكون عقلك في رأسك، تعرف خلاصك، هذا باطل. الذي في الرأس هو المخ الذي يحرك الأجهزة والأعضاء، وأما الذي يعقل به عن الله ويفقه به عن الله هو القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يعقلون ولا يفهمون.
لا يفقهون بها.